إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الاستطابة وفرغنا من ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، وشرعنا في قراءة شرح الإمام النووي رحمه الله، وكانت المسألة الأولى في استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، وعرفنا أن الأقرب إلى الصواب أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في أي موضع من المواضع، لأن المراد تعظيم جهة القبلة، وهذا لا يختلف فيما بين البنيان والفضاء. المسألة الثانية في شرح الإمام النووي رحمه الله تتعلق بالاستنجاء باليد اليمنى. الاستنجاء باليد اليمنى، وهذا باب سيأتينا. قال: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين. قال: ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. هذا الجماهير. القول الثاني: وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم. والتعقب على هذا أن نقول: ولما لا نعول على ما أشار إليه؟ وقد ذكر الشيخ اليوتيوبي هذه المسألة في صفحة 558، قال: ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه، وذهب الظاهرية إلى أنه للتحريم، حتى قال الحسين بن عبد الله الناصري في كتابه البرهان على مذهب أهل الظاهر، قال: ولو استنجى بيمينه لا يجزيه، وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. ومال العلامة الشوكاني إلى رأي أهل الظاهر، حيث قال: وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. طيب، هناك من قال: القرينة الصارفة أن هذا من الإيش؟ من الآداب، فيقال له: ما صنعت شيئا، لأن هذا هو محل الإيش؟ هو محل النزاع، هل هو من الآداب بمعنى الاستحباب أو أنه يعني محرم. إن كان المراد من الآداب يعني مجرد أن هذا أدب، فالأدب قد يكون حكمه واجبا وقد يكون حكمه إيش؟ مستحبا. قال الصنعاني: ولا يخفى بعد هذه القرينة. فالذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب فيها أن هذا محرم، فلا يجوز الاستنجاء باليمين. وأما كونه لا يصح ولا يجزئه فهذا من الأحكام الوضعية، والحكم الوضعي قد يصح مع أن الحكم التكليفي لا يصح، فنقول استنجاؤه صحيح ولكن مع ليش؟ مع الإثم. فإذا ما نربط بين الحكم التكليفي والحكم ليش؟ الوضعي. الحكم الوضعي هو الحكم بالصحة والفساد، وأما الحكم التكليفي فهو الذي يقال فيه هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب. قال الإمام النووي: قال أصحابنا: ويستحب ولا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر. فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، يعني عندما يمسك بخرطوم الماء فيصب باليمنى ويعالج الاستنجاء باليسرى. قال: وإذا استنجى بحجر فإن كان الدبر مسح بيساره، واضح. وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فلا يستعمل اليمنى. إذا أمكن أن يضع الحجر على الأرض أو يمسكه برجليه ويباشر بإيش؟ بيساره. قال: فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بإيش؟ بيمينه. لكن كيف؟ ما يحرك يمينه، فتكون بس اليد اليمنى لمجرد الإيش؟ الحمل ثابتة. وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب. قال: وقال بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك الإيش؟ اليسرى. يعني فيها يعني يكون مهمة اليمنى فقط الإمساك، ليست الإيش؟ المعالجة. فيمسك ذكره بيمينه ويأتي بالإيش؟ بالحجر ويحرك يده اليسرى. وقال بعض أصحابنا: يأخذ الذكر، نعم هذا الذي ذكرناه. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة. سيأتينا أن الممنوع هو مسه حال الإيش؟ حال البول. فحتى هذه الصورة الأخيرة يعني نقول هي خلاف الأولى، ولكن الذي علل به الإمام النووي قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة. فنقول الممنوع هو مسه وهو إيش؟ وهو يبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي الاستنجاء بأقل من 3 أحجار الذي ذكر في الأحاديث، ونهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. فما حكم هذه المسألة؟ يقول الإمام النووي: وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا هذا المذهب الأول. طبعا هذه يعني بدأ الإمام النووي بماذا؟ يعني يمكن أن نقول الاستنجاء بالحجارة، هل يتعين الاستنجاء بالحجارة أو يقوم مقام الحجارة، يعني ما يقوم مقامها من خشب وغير ذلك. نأخذ هذه أولا، هذه ذكرها الشيخ الإثيوبي 513. قال: فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات. كأنه يعني أدخل المسألتين يعني بعضها في بعض. المهم هما مسألتان، المسألة الأولى هل لا بد من الحجارة، المناديل، الخشب، غير ذلك ما يصح. والشيء الثالث يتعلق بالإيش؟ بالثلاثة، بالعدد. قال: فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة. وبهذا قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، القول الأول. ثاني، وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه. قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه. قالوا: لأن المراد ليش؟ المسحات. نقول: الصواب أن المراد العدد، فليس المراد ليش؟ المسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العدد. قالوا: لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. قالوا: ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه. قالوا: وكذلك الخرقة الصفيقة، يعني غير الشفافة، التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قال أصحابنا: وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع، فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة، ولكن يستحب الإيتار بخامس. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجب إيش؟ بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا ثلاثة فما إيش؟ فما فوق. لكن ما فوق الثلاث هل يجب الإيتار؟ نقول يعني لا يجب، لأن الواجب هو ماذا؟ ثلاثة أحجار. وأما الوتر فوق الثلاث فهذا يعني مستحب. قال: فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد. متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإلا وجب الإنقاء واستحب ليش؟ الإيتار. قال: وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره، يعني لا خرقة ولا خشب ولا نبات ولا مناديل ولا غير ذلك، فلا بد من الإيش؟ من الحجر. وذهب العلماء كافة، طبعا وسيأتينا أن الصحيح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة كما في الصحيح: ولا تأتني بروث ولا عظم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ما عداه. قال: وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم. فإذن متى يكون الشيء لا مفهوم له؟ إذا خرج الكلام مخرج الغالب، ثلاثة أحجار لأن هذا هو الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا يكون له مفهوما، يعني لا يفهم أن غيره لا يجوز. قال أصحابنا: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. كم قيد؟ خمسة قيود: كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من من حيوان. قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه، يعني يمكن أن يأتي بحجر وبخرقة وبخشبة، فهذه تكون بمقام ثلاثة أحجار، فلا يشترط اتحاد جنسه. فإذا هذه يعني ذكر لنا الإمام النووي في هذا الكلام مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بالعدد، والثانية تتعلق بالجنس. المسألة الأولى تتعلق بالعدد، والثانية تتعلق بالجنس. وهاتان المسألتان عند الشيخ الأيوبي من صفحة 513 إلى 515. نأخذ شيئا مما ذكره. قال: المسألة الخامسة اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بالحجارة، في حكم الاستنجاء بالحجارة. طبعا هذا الحجارة في مقابل في مقابل الماء، وهذه تقدمت أيها الإخوة، الحجارة في مقابل الماء. فرأى الطائفة منهم الاستنجاء بالحجارة، وهناك من أنكر الاستنجاء بالماء كحذيفة وسعد بن مالك وابن الزبير. جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لعن الله غاسل استه. وعن سعد بن أبي وقاص أنه مر برجل يبول فغسل أثر البول، فقال سعد: لما تزيدون في دينكم ما ليس منه. ورأى طائفة الاستنجاء بالماء، وطبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، فالاستنجاء بالماء جائز. وأما هؤلاء الصحابة الذين منعوه، حذيفة، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن الزبير، فهؤلاء لم يبلغهم الأحاديث، ومشوا على ما كانت عليه العرب، فإن العرب كانوا كانوا يستنجون بالحجارة، وإنما تعلموا الاستنجاء بالماء من من اليهود. في صفحة 515 قال: اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. نقل عن ابن المنذر أنه قد جاء في حديث سلمان: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، فهذا نص، لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. طيب عندنا أيضا حديث ابن مسعود، ولعله يشكل على هذا، حديث ابن مسعود في البخاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى ليش الروثة وقال هذا ركس. ما وجه الإشكال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بإيش؟ بحجرين. لكن نقول لماذا الغفلة عن أول الحديث؟ أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ثم ابن مسعود قال فلم إيش؟ فلم أجده، فهذا يعني في حال العذر، في حال عدم الوجدان. فإذا حديث ابن مسعود لا يشكل، لا الشاهد أنه إيش؟ قال فلم أجده. وربما لما قال فلم أجده يعني ورمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون ابن مسعود التمس له حجرا إيش؟ ثالثا، فقد يفهم هذا. طيب، قال ابن المنذر أيضا لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. كان عطاء يقول إني لا أستنجي بالإذخر، وقال طاووس ثلاثة أحجار. قال ابن المنذر وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينقي زاد حتى ينقي. طيب ما هو حد الإنقاء؟ حد الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا ليش؟ إلا الماء. هذا هو حد الإنقاء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ثم قال تنبيه كان الشافعي يقول وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار. وقد عارض بعض الناس الشافعي، انظر إلى هذه المعارضة الفقيهة، ماذا قال هذا المعارض؟ صلى الله وبركاته. قال ليس يخلو الأمر، هذا أصل في المحاججة والمناظرة، أن تقول ليس إيش؟ ليس يخلو، لأن هذا حصر للحالات، ثم تبطل ما يبطل ويبقى ليش؟ ويبقى الصحيح. قال ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين، إما أن يكون أريد بها إزالة النجاسة، فإن كان هكذا فبأي شيء أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد. قال أو يكون عبادة، أو يكون إيش؟ عبادة. قال فلا يجزي أقل من العدد، لأن هذا إيش؟ تعبد، تعبد لابد من التزام بالإيش؟ بالعدد. قال أو معنى ثالثا، فيقال أريد بها إزالة نجاسة وإيش؟ وعبادة، يعني الأمرين. قال فلما بطل المعنى الأول وهو إيش؟ إن المراد إزالة النجاسة، لم يبقى إلا هذان المعنيان اللي هو إيش؟ إما عبادة وإما إزالة النجاسة مع إيش؟ مع العبادة. قال ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار، لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها. قال ابن المنذر والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. قال وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل منه، فلا يجزي أن ترمى الجمرة بأقل من 7 حصيات، هذا تعبد بحت. قال: مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره. سبحان الله، هذا هو الأصل، يعني لسنا بحاجة إلى يعني تقسيم هذا القائل الذي عارض الشافعي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن إيش؟ عن غيره. في عندك صفحة 518 قال: والحاصل، بعد أن ذكر ما عند الشافعية ما يقوم مقام الحجارة، وهو إيش؟ من حفظ؟ كل جامد إيش؟ طاهر، ها؟ مزيل للنجاسة، ها؟ ليس له حرمة ولا هو جزء من إيش؟ من حيوان. فبعد أن ذكر هذا قال: والحاصل أن الأولى كون الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يشترط ذلك. صحيح، كون الاستنجاء بالأحجار، لأن الشيخ ممن يقول بإيش؟ بأنه لا بد من 3 أحجار. فصواب العبارة أن الأولى كون الاستنجاء بالأحجار بدون 3، بدليل ما بعده. قال: ولا يشترط ذلك، يعني لا يشترط الأحجار، لا يشترط كون المزيل حجرا، لحديث أبي هريرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بثلاثة أحجار ولا تأتني بعظم ولا روث، رواه البخاري. فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيانه بعظم وروث يدل على جواز إتيانه بإيش؟ بغيرهما، فدل على أن الأحجار ليست متعينة. نعم، فيكون الشيخ أراد ماذا؟ أن الأولى كون الاستنجاء بالأحجار، ليس القضية بثلاثة أحجار، لأنه يتكلم في الجنس لا في الإيش؟ لا في العدد. المسألة الرابعة وهي الاستنجاء بالرجيع والعظم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أو أن نستنجي برجيع أو عظم، فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. فتقول: ليس كل روث نجسا إلا على مذهب الشافعي، فإن عند الشافعي أن الأرواث كلها إيش؟ كلها نجسة. فليس المراد أن نستنجي برجيع، ليس التنبيه على النجس، وإنما على الرجيع بنفسه. وقد جاءت الأحاديث وبينت أن سبب النهي أن هذا الرجيع يعود زادا لدواب الجن، فهذا هو التعليل الصحيح، ليس لأجل الإيش؟ النجاسة. ومع ذلك الشيخ الأثيوبي استنفس هذا الكلام مع أن فيه هذا الذي ذكرناه، استنفسه يعني قال هذا تحقيق نفيس. نعم. قال: وأما العظم فلكونه طعاما للجن. فإذا الرجيع طعام لدوابهم والعظم طعام لهم، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. نعم، طبعا هذا عندك في صفحة 519 الشيخ نقل كلام الإمام النووي ثم قال: وهو بحث نفيس ولم يتعقبه في قوله إيش؟ فإن الرجيع هو الروث، ونبه بالرجيع على جنس ليش؟ النجس، لكن ليس هذا هو المقصود. العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقدمة على كل إيش؟ على كل علة. وبهذا يعني نكون انتهينا من المسائل التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب، وهي أربع مسائل. يعني يستحسن لو أتيت بورقة ولخصت فيها مسائل يعني كل كتاب، فتقول مسائل كتاب الطهارة سطر واحد كل مسألة، وتكتب أمامها باختصار يعني الذي يظهر لك فيها. نعم، فتبدأ من أول كتاب ليش؟ من أول كتاب الطهارة، والمسائل التي يذكرها الإمام النووي تكتبها، وإن زاد الشيخ اليوتيوب عليها مسائل أيضا إيش تضيفها. سوى هذا أبو معاذ إن شاء الله المرة القادمة. من أول كتاب ليش الطهارة، يعني مثلا إذا جئنا إلى باب فضل الوضوء، أول ما تكلمنا لما قال باب وجوب الطهارة للصلاة مثلا، أول مسألة الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذه واحدة. طبعا نأخذ فقط المسائل الفقهية، هل يجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة؟ ما هو الموجب للوضوء؟ طيب ماذا لو صلى محدثا بغير عذر؟ وهكذا تمشي، فيعني تجتمع لك هذه المسائل، كل مسألة في سطر واحد. يعني هذا الباب واحدة واخذنا فيه أربع مسائل، فأنت بتسمع يعني ما يقال وما نقوله، وبتخرج بي يعني بنتيجة. يعني هذا يمكن أن يسمى بالملخص الفقهي، ملخص الملخص. الباب الذي بعد ذلك قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، هذا باب مستقل وقد أخذنا المسألة في أول الدرس. وذكر في الباب حديث أبي قتادة من ثلاث طرق، من طريق همام وهشام وأيوب ثلاثتهم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي وهو أبو قتادة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول وهذا الباب قد اشتمل على ثلاث مسائل، أولها الاستنجاء باليمين وقد مر، والمسألة الثانية إمساك يعني ذكره بيمينه وهو يبول، طبعا في فرق بين الحالتين، والمسألة الثالثة التنفس في الإناء حال الشرب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، وهو يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، عن همام. وما أدراك ما همام؟ همام بن يحيى ابن دينار العوزي، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة، عن يحيى ابن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة ثبت، يدلس ويرسل. عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة. عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نذكر المتن، ها هنا إشكال في رواية همام لهذا الحديث، وقد تناول الإشكال شيخ اليوتيوب صفحة 552، لكن قبل ذلك نذكر ما ذكره الإمام النووي. قال الإمام النووي هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول، يعني في الطريق الأولى، همام بالميم. طيب همام يمكن أن يصحف إلى هشام؟ ممكن. همام والميم كتبت بسرعة، الميم الأولى يعني، فتقرأ بعد ذلك إيش؟ هشام. فاحتمال التصحيف إيش؟ قال قال همام بالميم عن يحيى بن أبي كثير، وفي الثاني هشام بالشي. قال وأظن الأول اللي هو مين؟ همام. وأظن الأول تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم. ليش؟ قال فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة، وتأمل، رواه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني. قال وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسط، فقال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام، وعن يحيى ابن يحيى عن وكيع عن وكيع عن هشام، المفروض كان الأول إيش؟ رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن إيش؟ هكذا. طيب يمكن هو هكذا قال، وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير. فصرح الإمام خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن إيش؟ عن هشام. فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع في بعض نسخنا ممن بعد مسلم. هذا الذي ذكره الإمام ليش؟ إنه ماذا قال الشيخ اليوتيوب صفحة 52؟ قال هكذا ادعى النووي التصحيف هنا، ولي فيه نظر، لأنه لا دليل عليه إلا احتجاجه أو إلا احتجاجه بما قاله خلف الواسط، وهذا وحده لا يكفي. وقد ذكر الحافظ المزي ما ذكره خلف، ولكن الظاهر من سياقه أنه لم يوافقه عليه. يعني المزي ذكر كلام خلف الواسط، لكن من خلال عبارته أنه لا يوافقه عليه. فعبارة المزي قال في كتاب خلف وابي مسعود عبد الرحمن بن مهدي عن هشام، وفي صحيح مسلم عن همام، وفي بعض الوصول الصحيحة منه عن همام بن يحيى. وهشام ليس ايش؟ ليس هشام بن ايش؟ لا، ليس هشام بن يحيى، فما يتأتى. يقول في بعض النسخ ايش؟ همام بن يحيى. فهذا كأنه رد من الإمام المزي على خلف الواسطي. قال فظاهر كلام المزي أنه يصوب ما وقع في صحيح مسلم بلفظ همام، فقد أيد ذلك بقوله وفي بعض الأصول الصحيحة إلى آخره. قال ولم يعلق الحافظ ابن حجر في نكته، ولا الحافظ ولي الدين العراقي في أطرافه شيئا مع شدة اهتمامهما في مثل ذلك. قال ومما يؤيد ما ذكرته أن الحافظ أبا نعيم أثبت ذلك في مستخرجه، وهذا من فوائد المستخرجات. نعم، نفي ما يدعى من ليش؟ من التصحيف. هذا من فوائد المستخرجات. المستخرجات لها 8 فوائد وزيادة، فمنها هذا. قال ونصه رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام. قال: والحاصل أن الحكم على هذا السند بالتصحيف عندي غير مقبول. فهمام بن يحيى مشهور بالرواية عن يحيى بن أبي كثير كاشتهار رواية هشام الدستوائي عنه، وإن لم يكن في الحفظ مثله، فغير مستغرب وقوعه في هذا السند فليتأمل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فالنهي مقيد بماذا؟ بحال البول وهو يبول. في صفحة 559 المسألة الخامسة: الأصح أن النهي عن مس الذكر باليمين محمول على حالة البول، فيكون ما عداه مباحا. ثم ذكر تحقيقا لأبي محمد بن أبي جمرة يدل على هذا، واستدل بحديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك فيمسه. قال: فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح. وكذلك ابن دقيق العيد، وكذلك الصنعاني. فالخلاصة أن هذا النهي مقيد بحال البول، لا يمسكن إيش وهو يبول، فهذا قيد، فدل على جواز ما عداه. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هو مثل الاستنجاء ليش باليمين وقد مر. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا يشمل القبل والدبر. وقد ذكرنا يعني الصفات في ذلك، وأنه لا تباشر اليد اليمنى الاستنجاء ولا الاستجمار، وإنما ذلك لليد اليسرى. المسألة الثالثة: ولا يتنفس في الإناء. فالممنوع ماذا؟ التنفس في ليش؟ في الإناء. فدل ذلك على أمرين أو على شيئين: أنه يجوز أن يتنفس إيش؟ خارج الإناء. طيب، ويدل أيضا على ماذا؟ على أنه يجوز أن يشرب مرة واحدة. فالممنوع هو أنه يتنفس في الإناء، فكيف يتخلص من هذا؟ إما أن يشرب نفسا واحدا بدون انقطاع، وإما أن مثلا يشرب المرة الأولى ثم يبين الإناء يتنفس، والمرة الثانية والثالثة، وهذا أمرأ وأبرأ وأهنأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الممنوع التنفس في الإناء، فدل ذلك على جواز الشرب من نفس واحد. وإنما الثلاث استحبابا وأدبا. عندك في صفحة 557 برهن الشيخ الأثيوبي برهانا كافيا على جواز الشرب بنفس واحد. قال: لأنه إنما نهى عن التنفس في الإناء والذي يشرب في نفس واحد ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفا للنهي، وهو مقتضى حديث أبي سعيد الخدري حيث أقره عليه. حديث أبي سعيد الخدري هذا رواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، قال أهرقها، يعني عندما يكون في الإناقة ذاه ما ينفخ حتى إيش يبعدها، وإنما يميل الإناء حتى تذهب القذاة. قال فإني لا أروى من نفس واحد، هذا الرجل يقول فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبني القدح إذن عن فيك. إيش وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أقره على قوله من نفس إيش واحد، وإنما أرشده إلى إبانة القدح عن فيه لأجل أن يروى، فدل على جواز الشرب من نفس واحد. وكذلك قال الحافظ ابن عبد البر، وكذلك قال مالك، قال فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء. وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب من نفس واحد أو في نفس واحد، وليس منها شيء تجب به حجة. عن ابن عباس قال الشراب بنفس واحد شرب الشيطان. وفي سند إبراهيم بن أبي حبيبة قال أبو عمر بن عبد البر ضعيف لا يحتج به. قال ابن عبد البر ولو صح، حتى لو صح عن ابن عباس، كان المصير إلى المسند أولى من قول الصاحب. أيوة المسند يعني ليش المرفوع، كان المصير إلى المسند أولى من قول الصاحب، فلا تعارض المسند بقول إيش صحاب. فإذن هذه المسألة وهي يعني بينة. الذي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد. ايش نستفيد من عابد يا شيخ في هذا الزمان؟ ثقة حافظ عابد، فنتأسى بالسلف في هذا الزمان زمان الفتن. من أعظم أسباب الراحة في زمان الفتن إيش؟ العبودية والإكثار من العبادة لله عز وجل. عن هشام، وهو من هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر، فصار هشام بن من؟ ابن سنبر. أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر، رمي بالقدر نعم. ربما هؤلاء عندما يرون في الناس إهمالا في عبادة الله عز وجل فينحرفون، ينحرفون في الرد عليهم بالقول بليش بأنها بإنكار القدر. القدرية إنما يعني جاءوا من أجل هذا. نعم لما كان هناك جبرية طلعت ليش القدرية، وهكذا. لكن ما ينبغي أن يعالج الخطأ بالخطأ، ما تعالج البدعة بليش بالبدعة، وإنما تعالج البدعة بليش بالسنة. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا بيسموها إيش ها؟ شرطية وقيدية، فهذا هو القيد، إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا تأكيد للقيد في الرواية الماضية. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى، ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني نزيل مكة ثقة صنف المسند ولازم ابن عيينة. قال حدثنا الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد أبو محمد البصري ثقة. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة واسمه كيسان، فيصبح أيوب بن من؟ ابن كيسان. السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، ليس فقط عابدا وإنما عابد إيش؟ فقيه. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. من اللي يتنفس؟ ها؟ الشارب، فالفاعل معروف. نعم، نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. يستطيب، ما الفرق بين الاستطابة والاستنجاء؟ الاستنجاء مختص بالإيش؟ بالماء، وأما الاستطابة فشاملة، تشمل الحجارة وتشمل الإيش؟ الماء. وأما ما ذكره الإمام النووي، قلنا عندنا ثلاث مسائل: إمساك الذكر باليمين حال البول، صفحة 558. إيش قال الإمام النووي؟ قال: أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم. تقول: والصواب التحريم، وهذا ذكرناه. والمسألة الثانية: الاستنجاء باليمين، أيضا ذكرناه، 558 وصفحة أيضا 561. وأما لا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه. لا، شوية صعب، مع أنه كله في سياق واحد، لكن تدل الأدلة على تحريم هذا وكراهة هذا. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب التيمم في الطهور وغيره. فهذا باب في التيمم، وطبعا هذا الباب أول باب في المجلد الإيش؟ السابع للشيخ الإثيوبي حفظه الله ونفع به وزاد من حسناته وبركاته. فانظر كيف المدارسة، أنت لو بقيت تقرأ ما شاء الله البحر المحيط السجاج، لو بقيت تقرأه وحدك ستمل، بخلاف درس درس. الآن ست مجلدات قرأت مع يعني صحيح مسلم. باب التيمم في الطهور وغيره، يعني مما يستحب فيه ليش التيمم، مما يستحب فيه التيمم. قال الإمام النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف وتعد له 15 مثالا كلبس الثوب والسراويل والخف عند اللباس ودخول المسجد والسواك الثالث والاكتحال تقليم الأظفار قص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. قال: وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء. وإيش في الوضوء؟ ها؟ الاستنثار، الاستنشاق بالإيش؟ باليمنى، والاستنثار بالإيش؟ باليسرى. قال وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. نحن قدمنا هذا يعني كبداية للإيش للباب. ثم ذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث عائشة من طريقين، أبو الأحوص وشعبة، كلاهما عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هذا غير الإيش غير الأندلسي الذي هو راوي الموطأ عن إيش عن مالك، هذا تميمي نيسابوري، نيسابوري في الشرق والأندلس وين في الغرب. قال أخبرنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم ثقة ثبت عن أشعث، أشعث ابن أبي الشعثاء الكوفي ثقة عن أبي وهو سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي. فإذن هو من حتى ما تنساه؟ أشعث ابن سليم ابن أسود، أشعث ابن سليم ابن أسود. وإيش كنية سليم؟ أبوه أبو الشعثاء وهو ثقة عن مسروق، وهو مسروق ابن الأجدع أبو عائشة. مسروق بن الأجدع يا حمد ابن مالك الهمداني الوادعي من قبيلة الشيخ مقبل رحمه الله. مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، أيضا مما يعني يثبت في زمان الفتن يعني معرفة سير هؤلاء الأماجد أهل السنة والجماعة. عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب، إيش إن هذه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب، هذه ليش؟ المخففة من الثقيلة، هذه المخففة. ماذا يقول ابن مالك؟ وخففت إن فقل العمل. قبل التخفيف ماذا كانت تفعل؟ تنصب المبتدأ، ترفع الخبر. طب عندما تخففها يقل عملها، يقل عملها. فإذن الأكثر ماذا؟ أنها لا تعمل، أنها إيش؟ لا تعمل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب، هذه اللام التي ذكرت في البيت، لا هذه اللام الفارقة، اللام الفارقة بين إن المثقلة والمخففة. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام، تلزم اللام هذه إذا ما تهمل، هنا أهملت فإذن تلزم ليش؟ تلزم اللام، هذه تسمى اللام الفارقة. فعندما ترى اللام تقول إن هذه الأولى مخففة من الثقيلة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم من تقديم اليمين، وهو أيضا من اليمن، واليمن البركة، وهو أيضا النسبة إلى اليمن. فالتيمم يطلق على ثلاثة معاني: تقديم اليمين وليش واليوم البركة، والتيمن الذهاب إلى جهة ليش اليمن. فعندما يذهب إنسان إلى جهة اليمن نقول ليش تيمن. فالمراد هنا تقديم اليمين. لا يحب التيمن في طهوره، الطهور والطهور، ما الفرق بينهما؟ الطهور الفعل، والطهور الماء المتطهر به. لكن معلش، سيبويه قال الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، فبالفتح الطهور للاثنين، لكن الطهور على ليش؟ المصدر. فهذه فائدة عن سيبويه. لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، ترجل هو تمشيط الشعر، وفي انتعاله إذا انتعل. فذكرت عائشة رضي الله عنها ثلاثة أمثلة، وطبعا الحديث الآخر كذا كذا، وفي شأنه كل الرواية الأخرى وفي شأنه كله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، قال حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري ثقة متقن، قال حدثنا شعبة الإمام بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري الإمام الحجة الثبت الناقد الجهبذ عن الأشعث، وهو من؟ أشعث ابن سليم، أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. في صفحة 12 تنبيه، قال ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة. قال وكثيرا، قال في المشكاه، وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتب باليسار والنعال بالإيش؟ باليمين، إما لجهلهم أو غفلتهم. فهذا مما حمك الله، هذا مما يعني يتنبه له، ما تحمل الكتب باليسرى والنعال باليمنى. طيب في صفحة 16 مسألة الشأن وفي شأنه كله، قال الصنعاني قوله فإن دخول، نعم الصنعاني ماذا يقول أيها الإخوة؟ يقول دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ باليسار، هذه من الأمور الدائرة على الألسنة ويبحث عن دليله، فإني لا أعرف فيه حديثا. فالصنعاني ماذا يقول؟ يقول دخول الخلاء باليسرى والخروج من الإيش؟ من المسجد أيضا باليسرى، يقول لا أعرف له دليلا. فيمكن أن نحصر ثلاثة أدلة للصنعاني، يعني له هو يقول لا أعرف فيه دليلا. الدليل الأول العموم، العموم وفي شأنه كله. الدليل الثاني فعل ابن عمر في البخاري في كتاب الصلاة باب 47، باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر، هذا البخاري يقول وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا فعل ابن عمر، وابن عمر من أتبع الناس للسنة. الدليل الثالث عند الحاكم عن أنس قال من السنة كذا، من السنة، وقوله من السنة هذا في حكم ليش؟ في حكم المرفوع. وانظر أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. فالمهم أيها الإخوة أن يعني الخروج من المسجد باليسار وكذلك من الخلاء هذا في هذه مثل هذه الأدلة علاوة على العموم. وأيضا حديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. وإن كان فيه ما فيه لكنه شاهد من حديث حفصة. طيب لازلنا عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.